الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. تكملة لموضوع الأسبوع الماضي الذي كان تحت عنوان أحكام خاصة بالكفار، نتحدث عن بعض النقاط تتميما للموضوع وتوفية له. حيث قد علمنا أنه يحرم على الكافر أو يمنع الكافر من التزوج بمسلمة مهما كان منصبه ومهما كانت منزلته، وهذا الحكم يشمل جميع أصناف الكفار الذين ذكرنا أسماءهم، حتى ولو كان هذا الكافر من أصحاب الأديان السماوية السابقة قبل الإسلام كاليهود والنصارى، فهم من طوائف الكفار وإن كانوا من أهل الكتاب، إلا أنهم كفروا بما طولبوا بالإيمان به. كفروا لأنهم آمنوا بالبعض من الأنبياء والمرسلين، وكفروا بالبعض، آمنوا ببعض الكتب وكفروا بالبعض. فهم وإن كانوا أهل كتاب إلا أنهم كفار بهذا الاعتبار. ويمنع الكافر من الاقتران بمسلمة مهما كانت منزلته الدنيوية ومهما كانت منزلتها الاجتماعية، إلا أنه لا يمنع المسلم ولا يحرم عليه أن يقترن بامرأة من اليهود أو من النصارى، حيث أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج من المحصنات أي العفيفات ذوات الأخلاق الشريفات الأصيلات من اليهود والنصارى أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج من هذا الصنف، واليهوديات والنصرانيات استثناهم الإسلام من عموم الكفار، حيث لا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة كافرة من غير هذين الصنفين. فيحرم على المسلم أن يقترن بشيوعية مثلا أو وجودية أو مجوسية قاديانية بهائية درزية نصيرية، نظرا لأن تلك الطوائف ليس لها دين سماوي وكفرت باعتبارات متعددة. وحرم الإسلام علينا أن نقترن، حرم على المسلم أن يقترن بامرأة من تلك الطوائف. والدليل على إباحة زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب قول الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. صدق الله العظيم. أي نعم، على المسلم ألا يتقدم لامرأة من أهل الكتاب للاقتران بها إلا إذا كانت هناك ضرورة قاضية بذلك، ولم يجد مسلمة في الوقت الذي يريد التزوج فيه بمسيحية أو يهودية، لم يجد مسلمة تقوم مقام تلك المرأة. ليس بحرام أن يتزوج المسلم من اليهودية أو المسيحية، ولكنه دون الأفضل، فإن المسلمة مقدمة على المسيحية واليهودية. وإن كان هناك بعض الصحابة قد منع الزواج أو حرم اقتران المسلمين باليهودية والمسيحية في هذا العصر، وأقصد بكلمة هذا العصر أي العصر الذي وجد فيه هذا الصحابي، وينسحب هذا الحكم منه على عصرنا الحاضر. وهذا الصحابي الجليل هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، حيث قال إن المسيحية في هذا العصر مشركة واليهودية مشركة، والله تعالى قد حرم نكاح المشركات على المؤمن، حيث قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهو يقول إن المسيحية مشركة لأنها أشركت مع الله سواه، حيث تقول إن عيسى إله وأن أمه زوجة لله، وهذا إشراك. إشراك، فبهذا الاعتبار لا يحل للمسلم أن يتزوج منه. ولكن جمهور الصحابة على خلاف هذا الرأي، لأن الله تعالى استثنى من عموم الكفار والمشركين في جواز حل التزوج من نسائهم، استثنى اليهود والنصارى بآية سورة المائدة التي ذكرتها لكم. وربما سأل واحد من الناس ما الداعي لاقتران المسلم بغير المسلم، أي من اليهود والنصارى؟ قد تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الزواج، كأن يكون الإنسان في بلدة ليس فيها من المسلمين أحد ويصعب عليه أن يجد مسلمة في هذا الوقت، وخاف على نفسه من الزنا كما يحدث بالنسبة للكثير من أبنائنا في الخارج في تلك الأوقات، ووجدها صالحة للاقتران بها ليعف نفسه ويحصن فرجه، ولعله يأمل من وراء ذلك أن يهديه الله تعالى للإسلام، ولعله يقصد أن يرزقه الله تعالى منها من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لتلك الاعتبارات يجوز لهذا المسلم أن يتزوج تلك المرأة. وحقيقة لو كان قصدي أن ربنا يهديها للإسلام أو أن أزرع تلك الأرض لصالح المسلمين، فكأني قد أخذت قطعة من أرض اليهود والنصارى تستغل لصالح المسلمين فتنتج إنتاجا إسلاميا، لأن المعلوم أن الأولاد يتبعون أشرف الأبوين دينا، فالذي تزوج من يهودية أو مسيحية أبناؤه يتبعون دين الأب، فكأني بدلا من أن أترك تلك المسيحية أو اليهودية لأهلها فينتجون يهودا ونصارى، أنتجت منها مسلمين يعبدون الله تعالى وحده لا يشركون به شيئا، فكأن في ذلك مصلحة للإسلام والمسلم. والله سبحانه وتعالى عندما أحل لنا الزواج من نساء أهل الكتاب قدم الزواج من المؤمنات وفضله، التقديم للتفضيل والتكريم، فإن هذا أفضل باتفاق كل العلماء. والمرأة إذا تزوجها المسلم وكانت مسيحية أو يهودية لا يشترط الاتفاق على الإسلام عند الزواج، فلو ظلت على دينها وهي زوجة لهذا المسلم طول حياتها لا حرج، تظل مسيحية وتعيش معه مسيحية وتموت على دينها لا حرج على المسلم في ذلك، فقد أباح الإسلام له هذا وحرم على المسلم أن يكره زوجته على الدخول في الإسلام. والمعلوم أني إذا تزوجت امرأة مسيحية أو يهودية لن تقبل هي الزواج مني إلا إذا كانت لها رغبة أو تميل ميلا قلبيا إلي، ومن هذا المنطلق فإنها ستحاول قدر الاستطاعة أن ترضي زوجها كل ما استطاعت لذلك سبيلا. فإذا أحسن الزوج عمله معها وأظهر أحكام الإسلام السمحة الكاملة العادلة وطبق تلك الأحكام في معاملته معها، فستجد من أحكام الإسلام ما يفوق ما عندها من الأحكام، وستجد من سماحة الإسلام ما يقربها إليه، فيدخل الإسلام إلى قلبها عن طريق حبها لتلك المعاملة وليس عن طريق حبها لزوجها كرجل،
فإن الإسلام العاطفي الذي لا ينبني على دراسة ولا على فهم يكون ضعيفا. جايز انها تحب الإسلام وتدخل فيه لأنها بتحب زوجها المسلم، طب وإذا وقع بغض بينها وبين زوجها أو حدث إشكال بينها وبين زوجها ينقطع حبها للإسلام فتعود إلى دينها أو تعود لما كانت عليه، فيصير التدين بالهوى والمزاج، وهذا شيء يرفضه الإسلام. بل إن سماحة الإسلام وكرامته تطالب تلك المرأة أن تظل على دينها ما دامت معتقدة فيه مقتنعة به، أولى من أن تدخل في الإسلام مزاجا أو إكراما لزوجها أو حبا لمن تعاشره فقط. لأن المسلم يجب أن يكون إسلامه عن حب لهذا الإسلام، سواء وجد من الناس من يسير معه على هذا الطريق أم لم يجد، لأن حبي للإسلام نابع من اقتناعي به كدين، سواء عمل به الغير أم لم يعمل. كما أن المسلم إذا تزوج يهودية أو مسيحية يجب عليه أن يعلم الواجبات والحقوق التي له وعليه. عليه واجبات للزوجة وله حقوق عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا الحق الذي له والواجب الذي عليه هو هو بالنسبة للمرأة المسلمة إذا تزوجها، يكون أيضا بالنسبة للمسيحية وبالنسبة لليهودية. فلا يحل للزوج إذا تزوج مسيحية أو يهودية، زوج المسلم، أن يهين زوجته، أن يلعنها، أن يسبها، أن يؤذيها بلا داع، أن يهجرها بلا ضرورة تقتضي ذلك. لا يحل له شرعا أن يقصر في حق من حقوقها حتى ولو تزوج مسلمة معها، فإن لتلك الزوجة المسيحية واليهودية نفس الحقوق التي للزوجة المسلمة، من حيث المأكل والمشرب والملبس والمبيت، نعم، والإكرام والإعفاف والإحصان. ربما مال بقلبه إلى إحدى الزوجات، هذا الميل القلبي لا حساب للإنسان، لا حساب عليه من ناحية أن الإنسان لا يملك قلبه حتى يستطيع أن يقيس فيه حب هذا وبغض بك. وما دام حبي لا يدفعني إلى إعطاء المحبوبة أكثر من حقها أو حرمان غير المحبوبة من حقها، فلا مانع من أن تحب إحدى زوجاتك أكثر من أختها. مهم ألا يدفعني هذا الحب إلى تفضيل المحبوبة أكثر أو إلى ظلم غير المحبوبة ولو بشيء يسير. كما أن من حق تلك المرأة ولو كانت مسيحية أو يهودية أن تؤدي شعائر دينها تحت سمع زوجها وبصره، ولا يمنعها من ذلك، حتى لو أرادت أن تذهب إلى بيت عبادتها كالكنيسة مثلا أو المعبد اليهودي، فلا يحل للزوج شرعا أن يمنعها من ذلك ما دام تحب أن تذهب لأداء حق لله تعالى عليها، إلا إذا كان في خروجها مفسدة أخلاقية أو شيء يعود بالضرر على حياتها أو على بيتها أو على أولادها، على ألا تأخذ المرأة أولادها من زوجها المسلم معها إلى تلك الأماكن الموبوءة. فإن كان لها الحق أن تذهب فليس لها الحق أن تأخذ معها أولادها من زوجها المسلم حتى ولو كانوا صغارا، ولو وافق الزوج فإن موافقته لا يعترف بها الشرع، لأن الموافقة في تلك النواحي يجب أن تكون على أساس إسلامي. ايضا لا يمنعها من زيارة اهلها اذا كان في ذلك مصلحة، والا يترتب على تلك الزيارة سواء في بيت اهلها او زيارة اهلها لها في بيت الزوجية، على الا يترتب على ذلك من المفاسد شيء. وعلى المسلم ان يظهر امامها بما يجب ان يكون عليه المسلم دون تمثيل ودون مبالغة، وانما تظهر عليه احكام الاسلام حقائق ملموسة تراها الزوجة تلمسها وتعايشه على اساسها، وسيفتح الله تعالى قفل قلبها للايمان ما دامت سترى من هذا الزوج تلك السماحة وهذا الاخلاص وهذا اليسر. ولقد تزوج بعض الصحابة من مسيحيات، وتزوج البعض الآخر من يهوديات، وعاشت المرأة في بيت الصحابي وهي على دينها، وإن كان الكثير من نساء أهل الكتاب اللائي تزوجن من المسلمين أسلمن في بيت الزوجين. وإذا تزوجت امرأة من أهل الكتاب يجب علي أن أصون لساني عن القدح في دينها أو الذم لمعتقداتها، وإذا كان يحرم علي أن ألعن أباها وجدها وأهلها، مع أنهم إذا ماتوا على الكفر يجوز لعنهم، ولكن من باب الإحسان في العشرة عاشرهن بالمعروف، علي ان اصون لساني عن مثل هذا اللعن والسب حتى لا تتجرأ هي على سب معتقداتي وسب اهلي. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. زي بعضنا ما بيلعن يقول يلعن صليب فلان، يلعن كذا، الكلام اللي هو بيثير بعض من اهل الكتاب، فيسبون الحق الذي لديك اذا سببت الباطل الذي عندهم. هو عندك من الباطل، ولكن عندهم مقدس من المقدسات، يجلونه ويحترمونه، فإذا أهنت هذا المعتقد عندهم على فرض أنه من الباطل عندك، فإن هذا سيجرئهم على سب حقك وعلى الاعتداء على المقدسات لديك. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير والمقتول كفرا في غزوة بني قريظة بعد فتح خيبر، وقعت في الأسر مع من وقع، واختارها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزوجها واسلمت، وكان لا يقبل ان تذكر تلك الزوجة بما تكره او ان يعاب عليها ما كان عليه اهلها حتى لا تساء بذلك، حتى انه عندما علم ان زوجة من زوجاته قالت فلانة اليهودية او بنت اليهودي او بنت اليهودية، وجد صفية قد غضبت من هذا فطيب خاطرها وامرها ان تقول: ان الله تعالى قد اختارني لنبيه، والله لا يختار لنبيه الا شريفات النساء، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوراق لليهود في خيبر، أوراق من التوراة كما يقولون، أوراق مقدسة، أبى أن تهان تلك الأوراق وسلمها لأهلها. تلك المعاملة تدل على أن احترامنا لما يقدسه الغير إنما هو احترام لديننا. أنا لا أحترم مقدسات الغير لأن لها قداسة في ذاتها، كلا، فربما كان فيها تخريفا وتحريفا وباطلا، ولكن أصون مقدساتي وديني من أن يعتدي عليه أهل الباطل إذا اعتديت على باطلهم. هناك شروط يجب أن تراعى في المسلم الذي يريد أن يتزوج من أهل الكتاب. أول الشروط على الإطلاق أن يكون مسلما عاملا بإسلامه فاهما له، وهذا من أهم الشروط وأقواها. إذا كان ضعيف الإيمان، إذا كان مهملا لإسلامه، إذا كان لا يتعامل على أساس من هذا الدين، مسلم بالوراثة فقط، مسلم بالانتساب، ليس منتظما على أحكام هذا الدين، فلا يصح أن يتزوج من أهل الكتاب، لأنه سيكون ضعيف الشخصية، منحل العقيدة، بعيدا عما يريده الإسلام منه. فإن الإسلام يريد من المسلم أن يكون مثالا للمسلمين ولغير المسلمين، فإذا جاء شاب أو رجل من المسلمين لا يفقه في دينه شيئا، أو لا يطبق أحكام هذا الدين، أو يتعامل بالبلايا والقزايا التي يتعامل بها غير المسلمين، وأراد أن يتزوج مسيحية أو يهودية، سيكون نكبة على الدعوة للإسلام، وسيكون عبئا على دينه، ومثلا سيئا، وقدوة فاسدة. ولذلك يجب على من يتعرض لهذا الباب أن يكون مسلما عالما بإسلامه، عاملا به، حتى يكون مثلا عاليا واضحا بينا لهذا الإسلام، لأنها على دين سابق وأخذت واحدا على دين آخر، فتريد أن تعلم الفرق بين دينها ودين زوجها، وهل هناك من فرق في التعامل، في نصاعة المعتقد، في عدالة هذا الدين أكثر من ذاك، تريد أن تعلم واقعا وليس علما نظريا. ليس بكاف أن أقدم لزوجتي مصحفا أو كتابا في أحكام الإسلام لتعلم قوة تلك الأحكام ونصاعتها، وإنما تريد الزوجة ويريد غير الزوجة من غير المسلمين أن يروا الإسلام حقائق واقعة ملموسة. إن هذا سيؤدي إلى مزيد من الاقتناع مع مزيد من الاحترام والتقدير، لأنك لن تنال احترامي وتقديري إلا إذا كنت محترما لنفسك ومقدرا لها. إذا أهنت نفسك سهل على الغير أن يهينك، إذا هانت عليك نفسك هانت على غيرك، وإذا هان عليك دينك ضاع عند الغير. ولذلك أفتى بعض العلماء بمنع أي مسلم لا يفهم أحكام دينه ولا يعمل بها، منعه من الاقتران بغير المسلمة حتى لا يكون مثلا سيئا للإسلام. يحضرني في هذا المجال قول الإمام الشيخ الحكيم جمال الدين الأفغاني رحمه الله تعالى، حيث يقول إن أفضل دعاية للإسلام من المسلمين أمام غير المسلمين أن يثبت هؤلاء أنهم لا يعملون بالإسلام. أحسن شيء نقدمه للدعاية لديننا أن نقول لغير المسلمين نحن لا نعمل بالإسلام، لأن غير المسلم إذا قرأ أحكام الإسلام في المصادر الصحيحة ثم نظر إلى المسلمين وجد فرقا كبيرا بين الإسلام كقاعدة، بين الإسلام كقاعدة علمية أصيلة كحقائق، وبين أعمال المسلمين. فإن قلنا إن هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام هم الإسلام، كان الإسلام باطلا لا محالة. وإن قلنا إنهم ليسوا بالمسلمين كنا على حق في هذا، أي ليسوا من المسلمين العاملين بالإسلام. لما بيجي مسيحي أو يهودي وبيدخل بلد من بلاد الإسلام وبيجد بجانب المسلم بجانب المسجد بيوت أخرى، يجد بيوتا أخرى فيها ما نهى الإسلام عنه، ويجد احكام الاسلام لا وجود لها في الشارع المسلم ولا في البيت المسلم ولا في الدائرة المسلمة ولا في الحكومة المسلمة، ماذا يقول عن الاسلام؟ يقول لو كان محترما ومقدرا، لو كان هذا الاسلام مكرما لكرمه اهله. وهذا حق. افضل شيء ان اثبت لغير المسلم أني لست من المسلمين حتى يقتنع بالإسلام كحقيقة علمية، لأن فيه كثير من الأمور التي تصنع في بلاد الإسلام وباسم الحكومات الإسلامية وباسم المسلمين والإسلام حرمها تحريما قاطعا. فلو أن واحدا من هؤلاء تزوج امرأة مسيحية أو يهودية كان نكبة على المسلمين لا محالة ودعاية سيئة للإسلام. لذلك احنا بنشوف بعض من هؤلاء خرج للدراسة مثلا أو خرج من هنا ليأكل هناك ويعيش، تزوج مسيحية أو يهودية، ربما انجرف هو إلى عاداتهم وتقاليدهم وربما أصبح منهم قالبا، وإن كان قلبه من باب يعني التقاليد ورعاية الأعراف والشيء العزيز لديه شيء أثري، جعل الإسلام كتحفة أثرية وضعها في قلبه فقط. أما أقواله وأفعاله، أما حركاته وسكناته، فكلها تنبئ أنه من غير المسلمين. أولاده يخرجون وقد حملوا أسماء غير إسلامية، عادات غير إسلامية، وربما خرجوا على غير الإسلام كما هو الواقع المشاهد في كثير ممن صنع هذا الشيء دون أن يستعد. ولذلك أقول على من يريد أن يتزوج من مسيحية أو يهودية وليس ذلك بحرام أن يكون مستعدا لهذا الأمر استعدادا خاصا، حتى يستطيع أن يقدم لنفسه ولدينه خدمة جليلة، أن يكون فاهما للإسلام عاملا به، لأنه سينظر إليه من واقع هذا الدين. في الأسبوع قبل الماضي شاهدت حلقة من الحلقات التلفزيونية تحت عنوان المسلمون في أمريكا وكندا، بيذاع الله أعلم يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8:15، هذا زي كده يوم الأربعاء الساعة 8:15 مساء من تلفزيون أبو ظبي. شاهدت أكثر من حلقة، أنا حريص على متابعة تلك الحلقات لأنها تلقي أضواء جيدة على جماعات من المسلمين في تلك المناطق البعيدة يعيشون بالإسلام ويعيشون له ويبذلون فيه ما لم نبذل معشاره ونحن في بلاد المسلمين، ويتمسكون بحرفيات الإسلام ودقائق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المأكل والمشرب والملبس والتحية والقيام والقعود والسفر. وأعجبني منظر واحد منهم وقد لبس الجلباب الأبيض الذي نلبسه، وقد وضع في جيبه قلم حبر جميل جدا، يعني آخر صيحة، ممتاز، وبجانبه عود السواك، الاثنين مع بعض في جيب الجلباب. كان منظر الحقيقة جيد جدا. ربما قلنا انه دعاية او بيعمل او منظرة، انما لا، لما بنسمع كلامه وبيحكي كيف اسلم وكان متزوجا من مسيحية متعصبة، وكان هو مسيحيا متعصبا، وكيف تعرف على الإسلام، وكيف درسه، وكيف كان يصلي في الحمام ويجلس ساعة وامرأته تحاول أن تعلم ماذا يصنع وهو يخشى أن تطلع عليه وماذا يقول لها، لأنه لا يجد فرصة لأداء الصلاة إلا في هذا المكان، حتى اطلعت عليه في وقت من الأوقات وقالت له ولم الاختباء، إنك تؤدي أعمالا جيدة، لو علمتني فربما اقتنعت، وعلمها واقتنعت وأسلمت. حقيقة حلقة من الحلقات، سبب في ذكري لهذا الموضوع، حلقة أظن أنها كانت في الأسبوع الثاني من شهر يناير سنة 81، بيقول فيها أحد الشباب المسلم الأمريكي الأصل بيسأله مقدم البرنامج لماذا أسلمت وما هو الطريق الذي سرت فيه حتى وصلت إلى ما أنت عليه، فبيحكي بطريقة جيدة جدا طبعا بلغة إنجليزية وتترجم، إنما كان جالس معي من يفهم الإنجليزية بطريقة مهذبة، بيحكي ما مضمونه الآتي: درست اللاهوت فلم أجد فيه طلبتي، ووجدت ثقوبا كثيرة لم أستطع أن أرممها، ولم أستطع أن أفهم الكثير من تلك الأشياء التي نطالب بالإيمان بها، فأهملت هذا الدين المسيحي، وإن كنت أذهب إلى الكنيسة بين الحين والحين كل أسبوع لعلي أسمعه جديدا. ثم جاء ذكر الإسلام على لسان أستاذ من أساتذتنا فسألته عنه فأخبرني أن لهذا الإسلام دولا تدين به وملايين تعتقد فيه وأن له كتابا. سألته عن الكتاب فأسماه لي وأعطاني نسخة من هذا المصحف اللي هو تفسير للقرآن مترجم، لأن نص القرآن الكريم كلام الله تعالى باللغة العربية لا ينقل بنفس مضمونه بنفس ألفاظه بنفس دقته إلى آيات لغة أخرى، إنما اللي بيترجم معنى القرآن المعنى التقريبي لكلمات القرآن الكريم، إنما ترجمة القرآن حرفيا مستحيلة. يقول قرأت فوجدت أشياء غريبة لم تكن تخطر لي على بال، عدالة مطلقة، رحمة، عفو، عطف، سماحة، أخلاق عالية، فاشتقت إلى رؤية من يدين بهذا الدين حتى أرى عمليا ما قرأت عنه نظرية، نظرية ممتازة جدا. فدعيت لتعليم بعض من الطلاب المسلمين الوافدين إلى أمريكا، دعيت إن أنا أعلمهم أقويهم في اللغة الإنجليزية، دروس في اللغة الإنجليزية حتى يستطيعون المعيشة عندنا. وكنت حريصا كل الحرص على أن أدرس أحوال الإسلام منهم، فوجدتهم بعد فترة من الفترات من أسوأ الناس دعاية لأعظم دين. فتعجب المذيع بيقول يعني إيه أسوأ؟ قال يكفي أن تعلم أنه لا يسمح بطاعات الخمر بالنسبة لنا كأمريكيين إلا إذا بلغ الواحد سن 18، وأول كأس من الخمر دعيت إليه بعد أن بلغت تلك السن كان على يد تلك الطائفة من شباب المسلمين، وأول مكان في الخمارة دخلت لي كان مع تلك الجماعة من الشباب المسلم، وكانوا لا يصلون وأسألهم عن الإسلام يعطونني حكما جيدا، ولكنهم على أسوأ ما يكونون معاملة وتطبيقا. فتعقدت نفسي وتعبت جدا، وقلت لو كان حقا فلما لا يعمل به أهله، وإذا كان بتلك النصاع هذا السمو فلما يتركه هؤلاء. وتألمت أشد الألم وظللت في حيرتي، لا أنا مسيحي ولا أنا مسلم، وأنا في غاية الألم النفسي. حتى جاءني واحد يقول إن عندي أحد الطلبة العرب يريد درسا في التقوية في اللغة الإنجليزية، بيقول أنا عندي فكرة سابقة عن المجموعة اللي كنت بديها. فعرفت إن واحد من هؤلاء يعني عزفت نفسي يعني إن أنا أوافق، إلا أن صاحبي قال لي بعد أن سألته لما لم يذهب إلى أي مدرسة، قال لأنه محافظ على دينه والمدرسة فيها اختلاط وهو لا يحب الاختلاط بالنساء الأجنبيات ولا يحب أن يسير في هذا الجو. فأمسكت بأول قيد، هذا هو النموذج الذي أبحث عنه، فقبلت مباشرة أن أكون معلمة. بيقول لي الرجل اللي جاي وصله بيقول إذا ما قبلتش هو هيحجز على أول طائرة، لأنه ما بده أنه يدخل هنا، لأن هذا الجو لا يلائم على أن يحيا المسلم حياة شريفة. فشوقني إليه فذهبت إليه، وكان من أعظم النماذج للحقائق التي قرأتها في القرآن وكتب السنة. وجدته محافظا على الصلاة، محافظا على الآداب الإسلامية، لا يدخل أماكن فيها شبهة، ليس بموضوع فقط، أي مكان فيه أدنى شبهة لا يقبه. فاتفقت معه على أن يعلمني العربية وأن يقرأني القرآن وأن أعلمه الإنجليزية بالمقابل وبلا مقابل، مقابل أن يعلمني سأعلمه. وظللت معه وهو صاحب الفضل بعد الله عليه، وعلمت منه كيف يكون الإسلام، وأيقنت أن كل طائفة فيها الصالح والطالح، وأن كل عائلة فيها التقي والشقي، بدأت الأمور تتضح لديه. مثل واحد من الأمثلة صنع هذا الاقتناع في نفس ابن القرن العشرين، ابن الحضارة المادية المتطرفة، ابن الحرية المجنحة. اقتنع، قال: لو أن المسلمين الذين يفدون إلينا أو نفد إليهم على مستوى الاحترام للإسلام لما بقي على وجه الأرض كافر. يقول له: أنت حافظ من القرآن؟ قال: نعم. وقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، وحاسبكم به، لا، إلى آخر سورة. وقرأها قراءة مرتلة جيدة. حقيقة هذا المثل أعطاني هذا الحكم المؤلم جدا والمضيء جدا. مؤلم من جانب ومضيء من جانب آخر. مؤلم جدا لأن بعض المسلمين يسيئون إلى إسلامهم إساءات تزيد على ما يفعله الكفرة لهذا الإسلام. بعض المسلمين كما قلت في أكثر من محاضرة سابقة، بعض المسلمين يحاربون الإسلام في ديار الإسلام وخارج ديار الإسلام، وعندما يخرج بعضهم إلى الخارج يتفلت نهائيا من دينه، ينسلخ، يخلع رداء الإسلام ويلبس كل ما يصادفه من ألبسة متنوعة، ويعب من المنكرات لأنها هناك بلا رقابة وبلا حساب، ويصنع ما تشتهيه نفسه الخبيثة، وينظر إليه الناس هناك على أن الإسلام هكذا. هذا هو المسلم، هذا هو العربي. وغالبا ما تكون الإشارة إلى العربي إشارة إلى المسلم لاعتقاد الكفار أن العربية مسلم، وأن الإسلام أول ما ظهر ظهر عند العرب. صحيح في مسلمين من غير العرب، إلا أنهم هناك إذا وجدوا عربيا اقترن وصف العربية بالإسلام عندهم. وإن كان للحق هناك نماذج مشرفة من أبنائنا المسلمين ومن إخواننا المسلمين من غير العرب، من الأسيويين بالذات، نماذج عالية غالية، منارات للحضارة الإسلامية تعرض الإسلام كما يجب أن يكون، ولهم هناك جماعات وجمعيات وأماكن ممتازة جدا في تلك البلاد. يحاربون، أي نعم، ولكنهم يجدون مجالا لعرض حقائق الإسلام أكثر مما يجدون هذا المجال في بلادهم. يكفي أن المسلم هناك يستطيع أن ينشر آراءه بكل حرية، وأن يتكلم عن أحكام الإسلام وهو في تلك البلاد الكافرة في صحف الحائط على الأقل، وفي نشرات وفي كتيبات، وتوزع على أي مستوى. كان في بعض بلاد المسلمين لا يسمح لدعاة الإسلام بعمل كهذا لأنه يخالف أحكام الدولة أو يحرج الحكومة أو يضعها في مكان سيء بالنسبة لما تريده من الشعب، فيحاربون دعاة الإسلام ويصادرون حرياتهم. ربما صنعوا يصادرون حرياتهم وربما صنعوا الكثير مما يخجل الإنسان أن يقول. أقول إذا كان هذا الإنسان الكافر سابقا اقتنع وامتلأ قلبه ايمانا ويقينا بعد ان قابل مسلما مطبقا لاحكام اسلامه، وبعد ان وجد النموذج والقدوة، وبعد ان اطلع على الحقيقة العلمية ووجدها حقيقة مطبقة امامه من واحد فقط، اقول لو ان كل مسلم راعى هذا بالنسبة الى دينه، بالنسبة الى معتقداته، حتى يكون مثلا اعلى ودعاية حسنة لدينه ولنفسه، لأدى للإسلام خدمات جليلة. وأقرب مثل لذلك هذا الذي يريد أن يتزوج من مسيحية أو يهودية، يجب أن يكون على هذا المستوى من العلم والعمل حتى يكون مثلا يحتذى، وخاصة أن أبناءه من تلك المرأة سيتبعونه باعتبار أن دين الأب وأشرف الأديان. فإذا وجد الأبناء أن أباهم لا يفهم دينه ولا يطبق أحكام هذا الدين، وجدوا أمهم متمسكة بباطلها، قلدوا الأمة فيما تسير عليه. وهنا تكون النكبة حيث يكون إنتاج المسلمين لغير المسلمين، ويكونون من أعداء الإسلام نظرا لما فعله هذا الأب المجرم في حق دينه بهم وبأمهم. واحد بيقول لي إذا تزوجت مسيحية أو يهودية ومت عنها وهي زوجتي وأم أولادي، هل ترث مني؟ أقول لا، لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم، ولا يرث هو على رأي الراجح من زوجته غير المسلمة. باتفاق العلماء لا يرث الكافر من المسلم، لا يرث الكافر من قريبه المسلم باتفاق العلماء. يعني أخويا كافر وأنا مسلم ومت لا يرث منه، ابني كافر وأنا مسلم، أو العكس، لا توارث عند اختلاف الدين كما قلنا. وإن كان هناك رأي لبعض العلماء يجيز للمسلم أن يرث قريبه الكافر ولا يجيز للكافر أن يرث قريبه المسلم، ولكن الرأي المفتى به أنه لا توارث عند اختلاف الدين. نعم. أيضا من الأحكام التي يجب علي أن أراعيها عند الزواج من مسيحية أو يهودية، ألا أسمح لها بمخالفة دينها. صحيح أنا ما بقولهاش إنها تتبع أوامر ديني، ولكنها مطالبة باتباع دين هي مؤمنة به. فإذا كانت مؤمنة بالمسيحية أو اليهودية فإن جميع الأديان حضت على الأخلاق وحضت على كثير من العبادات التي تشبه ما عندنا في الإسلام. فإذا وجدت زوجتي غير المسلمة مثلا تكشف أجزاء من جسدها، تتعاطى خمرا، تتعامل بالربا، تأكل خنزيرا، كل تلك الأشياء ممنوعة عندنا وعندهم جميع الأديان السماوية، مش علشان انها مسيحية تشرب خمر مثلا، او انها تمشي عارية، او ان يكون في اختلاط ماشيين، كل هذا ممنوع عندهم، انما يصنعون ما يصنعون عادة وتقليدا لا تدينا. فيفكر البعض من المسلمين ان المسيح عليه السلام قد اباح اكل الخنزير وشرب الخمر، لم يحدث هذا مطلقا، فإن الله تعالى حرم شرب الخمر على جميع الأنبياء والمرسلين، وحرم الزنا والربا، حرم كل تلك الممنوعات على الجميع. فإن كان بعضهم يدعي أن دينه قد أباح له شيئا من ذلك فهو ادعاء باطل كاذب، وهو من التحريف الذي وقع منهم في كتب الله تعالى. ان واحد بيسألني الاسبوع الماضي بيقول لي طيب زوجتي مسيحية وجي ابوها واخوها يزوروها هما بيشربوا، ممكن يتعاطوا هذا الشيء عندي؟ لا، ولا عندهم في بيتهم، حتى لو زوجتي زارت اهلها أمنعها من أن تتعاطى هذا الشيء، لأن لي عليها حقا، ولأن دينها لا يأمرها بذلك. هتقول إحنا عندنا نص بيقول ما دخل إلى الفم لا ينجسه، ولكن ما خرج من الجسد هو الذي ينجس فقط. النجس هو اللي خرج من الجسد، إنما الداخل ما ينجس. كمان حاجة تانية بيقولوا عليها قليل من الخمر يصلح المعدة. مين اللي قال الكلام ده؟ يقول واحد من كبارهم. طب وكبارهم لما يقولوا مهما يقولوا احنا بنقتنع بما يقولوه هؤلاء على اي اساس؟ نحن نرجع الى الاصول التي جاء بها جميع الانبياء والمرسلين، وهؤلاء جميع الانبياء وجميع المرسلين اتوا بالقواعد التي لم يختلف عليها اثنان: قواعد التوحيد، منع المنكرات، العمل بالاخلاق، وهذا شيء متفق عليه بيننا وبينهم. نعم، الموضوع ليس سهلا كما يعتقد هؤلاء الذين يذهبون الى هناك ويتزوجون بقصد قضاء متعة وقتية، ولعل بعضهم يقول سأتزوجها لوقت وأطلقها بعد انتهاء المهمة، وهذا خطر وخطأ في نفس الوقت، فإن الإسلام لا يبيح الزواج المؤقت. وبهذا أرد على من سألني: هل يجوز لي أن أتزوج مسيحية أو يهودية زواجا مؤقتا بالمهمة التي سأقضيها هناك حتى إذا انتهت مهمتي فارقتها؟ زواج مؤقت، إيه معنى الزواج مؤقت؟ الأصل في الزواج التأبيد. عندنا في الإسلام الأصل في الزواج التأبيد. معنى التأبيد يعني إيه؟ يعني أن أتزوج زوجتي وأنا قاصد البقاء معها إلى الأبد. إذا حدث أثناء سير الحياة ما يقتضي الافتراق فلم تكن تلك النية في حسباني في أول الأمر، ولم أقصدها ولم أنوها في أول الأمر، وإنما جاءت مع تطور بعض الأحداث بيني وبين زوجتي. أما أن أنوي فراقها وأنا أعقد عليها يعني بعد فترة، تلك النية باطلة. قال البعض تفسد العقد، وقال البعض لا تفسد، وعليه ذنب تلك النية، ويظل الزواج دائما، لا تنقطع عرى الزوجية إلا بطلاق مشروع بلا نية سابقة عند العقد أو بالموت. نعم، فأتزوجها لا بنية التأقيت، لأن الزواج المؤقت عندنا عند جمهور العلماء، بلاش جمهور العلماء، عند أهل السنة كما يقول بعض العلماء، لأن بعض المذاهب الإسلامية الأخرى تبيح الزواج المؤقت الذي يسمى بزواج المتعة، وليس مجال الحديث فيه الآن، ولكن الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول والمنقول تؤكد أن زواج المتعة حرام ولا يحل للمسلم أن يتعامل به، كما أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج زواجا بنية التأقيت، يعني عقد معها عقد زي الشقة أو البيت لمدة سنة قبل للتمديد والتجديد، انتهت مدة الإعارة يبقى تنتهي الزوجية، روحي تدور لها على واحد معار تاني تاخد لها مع سنة، وهكذا يبقى نأجر البيت بالمرة اللي فيه. بعض بيقول يجوز، هذا الذي قال يجوز لا دليل عنده من كتاب أو سنة، وربما لو جاء بدليل فهو يفهم هذا الدليل على غير الوجه الذي فهمه عليه جمهور العلماء. ولزواج المتعة حديث آخر نوسع فيه إن شاء الله تعالى. السؤال اللي يترتب على تلك النقطة: إذا أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية، فهل يجيز الإسلام للمسلمة أن تتزوج مسيحيا أو يهوديا؟ واذا قلنا انه لا يجوز فما الحكمة من وراء ذلك؟ يعني احنا ابحنا للمسلم ان يتزوج مسيحية او يهودية. اخو زوجتي زوجت انا واحدة مسيحية فاخوها بيقول الدين اختك، بقول له لا. قال لي ليه؟ انت احسن مني في انسان وانا انسان، بتفهم وضعك في الحياة وانا بفهم وضعي، تعلم وانا متعلم، هتأدي حقوق زوجتك اللي هي اختي هأدي حقوق زوجتك اللي هي اختي، ليه ما تزوجهاش؟ احنا بنرجع للاسلام بنقول له ليه يا اسلام ما تقبلش ان المسيحي او اليهودي يتزوج المسلمة؟ يقول الاسلام لي لان المسلمة معترفة بجميع الانبياء والمرسلين، فهي تحترم الجميع وتقدر الجميع وتؤمن برسالة الجميع على قدم المساواة، لا نفرق بين احد من رسله، وهي تحترم عيسى عليه الصلاة والسلام وتحترم موسى عليه الصلاة والسلام وتقدر كل الانبياء والمرسلين. فلو تزوجت يهوديا لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يحترم عيسى عليه الصلاة والسلام، فسيهين تلك الزوجة المسلمة في معتقدها. المسلمة تؤمن بالجميع وزوجها لا يؤمن بالجميع، وللزوج ضغط على الزوجة، لا شيء مسلم. الواقع بيقول ان الرجل يمارس ضغوطا معينة على المرأة، وله بحكم سلطان الرجولة والبعولة السيطرة الى حد كبير على تلك الزوجة، فلو لم يكن مؤمنا بما تؤمن به لكان فتنة لها ونكبة عليها، خاصة والطلاق والرجعة بيد الزوج، فيستطيع ان يتحكم فيها وان يتصرف تصرفات غير لائقة مع تلك الزوجة منطلقا من وراء كفره بما تؤمن به زوجته.
اما الزوج المسلم فانه يؤمن
عيسى وسيدنا موسى وزيادة على ذلك ويؤمن بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يهين عيسى عليه السلام ولن يهين موسى، بل لا يقبل من زوجته اليهودية ان تهين نبيا من الانبياء حتى ولو كان اي واحد دانت به ام لم تدن به. لا يقبل المسلم مطلقا من زوجته غير المسلمة ان تنظر الى اي نبي او رسول نظرة فيها ما يدل على عدم الاحترام. فسيحافظ المسلم على شعور زوجته، على كرامة دينها، كما ان المسلمة لو ارادت ان تطبق شعائر دينها في بيت زوج لا يؤمن بذلك فربما تحكم ومنعها، اما المسلم فان الاسلام يفرض عليه ان يبيح لزوجته غير المسلمة ان تؤدي شعائر دينها، لاني مؤمن بتلك الاديان ضمنا، ان مؤمن ان في دين مسيحي ودين يهودي، اي نعم فيه بعض التحريفات والتخريفات، ولكن في عموم تلك الديانات ما يؤدي بتلك المرأة الى العبادة الصحيحة اذا رأت الفرق بين عبادتها وعبادة زوجها. انما العكس بالنسبة للمسلمة وزوجها غير المسلم هذا شيء صعب جدا. انما العكس بالنسبة للمسلمة وزوجها غير المسلم هذا شيء صعب جدا. زوجها غير مقتنع لا بنبيها
ولا بكتابها ولا بدينها، فربما أهان القرآن وربما أهان النبي وربما أهان عبادتها. نعم، فمنع الإسلام ذلك تكريما للإسلام في شخص المسلم. ثم إن الإنسان إذا ترقى درجة لا يصح أن ينتكس ثانية. تلك المرأة ارتقت من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام، فإن أجداد أجدادنا كانوا يدينون باليهودية، ثم ارتقوا درجة فدانوا بالمسيحية، ثم ارتقوا درجة فدانوا بالإسلام. خط سير البشرية يقول بأن الرسالات جاءت على تدرج، وأن الرسالة التي تأتي بعد هي رسالة الأكمل من التي كانت قبلها، نظرا لحاجات الناس إلى ذلك، حتى جاء الإسلام فوفى كل حاجات البشرية وصار دينا كاملا تاما جمع ما تفرق في كل الأديان السابقة، وزاد عليها ما اقتضته طبيعة الناس من مذ نزل وإلى الأزل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا وصل الإنسان إلى تلك الدرجة العالية من العيب عليه أن ينتكس ويعود إلى درجة أدنى. اللي وصل للمرحلة الثانوية لو أحب أن يعود للإعدادية أو الابتدائية بنعتبره مجنون. بالضبط اللي وصل لمرحلة الإسلام وأراد أن يرتبط بيهودي أو بمسيحي بيعتبر أيضا خارج عن نطاق المعقول. صلوا على النبي. صلوا على سيدنا. من الأشياء المحرمة علينا مما يفعله الكفار أن نأكل من ذبائحهم حيث حرم الإسلام على المسلم أن يأكل ذبيحة الكافر عدا أهل الكتاب. استثنى الإسلام أيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى من هذا الحكم، حيث أباح الإسلام لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم على أساس من أحكام الشرع عندنا، يعني في إطار الأحكام الشرعية المعمول بها لدى المسلمين، وتفصيل ذلك فيما يلي. احنا قلنا ان الكفار اصناف متعددة، شيوعي وجودي قادياني بهائي بوذي، كل هؤلاء يحرم على المسلمين ان يأكل من ذبائحهم. اذا ذبحوا حيوانا مأكولا لنا حرم علينا ان نأكله، والحيوانات المأكولة لنا هي الحيوانات اللي يحل لنا اكله، ما يحل لنا ان نأكل منه لا نأكله اذا كان مما يذبح او ينحر الا اذا ذبح ذبحا شرعيا وبيد واحد من المسلمين او من اهل الكتاب وكان سليما معافا، بتلك الشروط يحل لنا ان نأكل الذبائح، ان يذبح ذبحا شرعيا وان يذبحه مسلم او مسيحي او يهودي، وان يكون مما يحل لنا اكله، وان يكون سليما معافا. اذا كان واحد غير اهل كتاب مثل الشيوعيين مثلا الدول الشيوعية تعتقد ان المذهب الشيوعي هو كل شيء بالنسبة له، كل شيء عندهم ارضي، لا يعتقدون في اله ولا وجود اله ولا نبي ولا رسول ولا ملك ولا اخرة ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا اي شيء. اي نعم تابع للشيوعيين مجموعة من المسلمين ومن المسيحيين ومن اليهود، وربما كان المسلمون في الدول الشيوعية يعملون باحكام الاسلام، وربما كان المسيحيون في الدول الشيوعية كذلك، وهناك كنائس ومساجد في الدول الشيوعية لان في مسلمين كثيرين هنا. ولكن هل ما يأتي الينا من تلك الدول الشيوعية التي تتعامل بنظام الاقتصاد الموجه وليس بنظام الاقتصاد الحر، والذي تسيطر فيه الدولة على كل مقدرات الاقتصاد، هل يحل لنا ان نأكل مما يرد الينا من تلك الدول الشيوعية باسم تلك الدول الشيوعية لا باسم الجماعات المتدينة فيها؟ يعني انا لو هناك في روسيا واتعزمت في بيت واحد مسلم وذبح لي اكل، في بيت واحد مسيحي واعرف انه مسيحي ولو انه في روسيا وذبح لي وهو مسيحي وانا اعلم انه متمسك بمسيحيته اكل لا مانع. واحد يهودي ودخلت عنده وذبح ذبحا شرعيا على الاساس ان انا مقتنع به ومؤمن به اكل، لا شيء ولا حرج في ذلك مطلقا. ولكن ما تعمله الدول الشيوعية شيء آخر يخالف ما يعمله الأفراد. الحكم هناك جماعي وليس فرديا، والحكم للدولة، وكل أفراد الشعب عمال عند الدولة، ولا يعمل واحد منهم عملا باختياره ومزاجه، وإنما بتوجيه الدولة له. الاقتصاد هناك موجه، بمعنى أن الدولة تسيطر على وسائل الإنتاج هناك، فالمصانع كلها تابعة للدولة، والمصنع لا يصنع ما يصنعه إلا على أساس من سياسة الدولة. فمصنع تجهيز اللحوم في رومانيا أو في بلغاريا، مجر، يوغوسلافيا، اي دولة من الدول الشيوعية، ايه اللي بيعمله المصنع؟ بتأتي اليه تلك الاشياء الذبائح، فيذبحها ذبحا اليا او يدويا، وده المهم. المهم حتى لو ذبحها بالطريقة الشرعية فهو يذبحها لا بنية ان الله تعالى امر بذلك، لان الدولة لا تعترف بإله، ولان المشرفين على هذا المكان يتبعون سياسة الدولة ولا يعترفون في خط انتاجهم بشيء اسمه الله الذي خلق هذا او الذي امر بان تذبح هذه بتلك الطريقة، وانما يجهزونها بالطريقة التي تتلائم مع دخل اكثر لهم. ربما عالجوها بالصعق الكهربائي، وربما عالجوها بإسالة دمها عن طريق الذبح، وربما عالجوها بطرق أخرى، طريقة الخنق كما يحدث في بعض الدول من بعض الأفراد المسيحيين أنهم يخنقون بعض الدواب قبل أن يجهزونها للأكل. أقول تلك الدول التي لا تدين بدين والتي تتبع سياسة الاقتصاد الموجه تبعا لعقيدتهم الشيوعية، لا يحل شرعا ان نأكل ما يرد الينا مذبوحا باسم تلك الدول ومأخوذا من انتاج مصانعهم التي تسيطر عليها الدولة، لان الاقتصاد عندهم يخضع لتفسيرهم المادي النابع من مذهبهم الالحادي. وعلى هذا فلا يعاملون معاملة أهل الكتاب، وإنما يعاملون معاملة الملحدين الخارجين عن تلك الجماعات التي يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. ذبائح غير المسلم لا تؤكل مطلقا إلا إذا كان مسيحيا أو يهوديا فقط. يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب. هتقول لي الشيوعي أوتي كتاب؟ الشيوعي حتى ولو كان في دولة إسلامية لا يعترف لا بقرآن ولا بسنة ولا برسول. الشيوعي ملحد، ملحد خارج عن الإسلام. يعني لو واحد شيوعي قاعد عند في مصر ولا في سوريا ولا هنا في الإمارات وعلمت أنه شيوعي وذبح لي، لا يحل لي أن أكل ذبيحته لأنه كافر مرتد ملحد حقيقة. هم نفسهم بيعترفوا بهذا، مش أنا اللي بقول، الشيوعي نفسه لا يعترف بدين، بل يسخر من الأديان والمتدينين. وأعدى الأعداء عند الشيوعي المتمسك بدين، وأولهم المسلمون، من أعدى الأعداء للطوائف الشيوعية. فاللحوم التي تأتينا مستوردة أو التي نتعاطاها في بلادنا بننظر إليها أولا بالشروط الآتية يحل لنا أن نستعملها. تلك اللحوم مما يحل لنا أن نأكل منها؟ نعم، بقر، غنم، دجاج مثلا، نعم مما يحل لنا أن نأكل منها.
أن تكون تلك اللحوم مذبوحة بطريقة شرعية.
إذا كنت على يقين من ذلك فيحل لي أن أكل منها. والذبح الشرعي هو ما كان في الرقبة نحرا أو ذبحا بالنسبة للحيوان المقدور عليه، أما بالنسبة للحيوان غير المقدور عليه كالطير في الهواء أو كالحيوان الشارد الذي لا أستطيع أن أقبض عليه، فلي أن أضربه في أي جهة من جسده، فإذا أصبته وأنا أطلق عليه القذيفة أو الآلة وذكرت اسم الله تعالى على ذلك ومات من أثر تلك الإصابة بعد أن خزقت وخارقت جسده وسالت الدم، إذا مات من ذلك حل لي أن آكل من هذا الصيد. وإذا أدركته حيا وجب علي أن أزكيه، أن أذبحه، حيوان المصيد. اما اذا كان حيوان مقطوع عليه مثل الدجاج اللي بيجينا والنعاج والبقر والابل لابد ان تكون معالجة بطريقة شرعية، الذبح الشرعي. فهل انا على يقين من ان ما جاءني من الخارج او ما جهزه لي هذا المسيحي او اليهودي قد ذبح بطريقة شرعية؟ اذا تأكدت اكل، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الذابح لهذا الحيوان إما من المسلمين وإما من اليهود أو النصارى. أما إذا كان من أي دين آخر، من أي مذهب آخر، من أي نحلة أخرى، لا يحل شرعا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. طيب مش معنى اليهود والمسيحي؟ لأن هؤلاء على دين قريب من معتقد دين الإسلام، ولأنهم يؤمنون بما نؤمن به في الجملة، يؤمنون بوجود إله خالق، ويؤمنون بإرسال رسل وبإنزال كتب، ويؤمنون ببعث وقيامة وجنة ونار وحساب، ويؤمنون بأخلاق، يعني قريبين منا في 80% من مجموع الأحكام، فهم أقرب إلينا من غيرهم. نعم، كما أنهم يعتقدون أنهم يذبحون باسم الله، أي أن الله تعالى هو الذي خلق تلك الدواب وأن الله هو الذي أمرهم بذبحها، فهذا الاعتقاد عندهم يكفينا في حل ذلك، بالإضافة إلى ما يعتقدونه من الحقائق الكثيرة التي نعتقدها نحن أيضا. فكانوا أقرب إلى طبيعة المسلم ممن لا يدين بدين او لا يعترف بإله او كان على عقيدة مشوشة لا اساس له. هتقول للقادياني ما هو برضو مؤمن، اقول لك صحيح كان بيعترف بالاسلام او بيقول انه معترف الى الان، ولكنه زاد على الإسلام أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وأنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى، فكفر كفرا ألعن من كفر غيره، لأن اليهودي والنصراني وقف عند حد ما نزل عليه أو ما وجد لديه، أما هذا فقد جاءه الحق فخرف فيه وألحد وزاد ونقص، فكان مرتدا بالاتفاق، والمرتد ألعن من اليهودي وألعن من النصراني، فلا تقبل ذبيحته إن كان قادياني بهائي نصيري مدرزي، كل ذي طوائف لا يعترف الإسلام بها، فهي طوائف خارجة عن نطاق حكم الإسلام. الشرط الرابع أن تكون صالحة للأكل. يبقى نقول احنا الشروط، اولا ان تكون مما يحل لنا ان نأكله، ان تكون مذبوحة ذبحا شرعيا، ان يكون الذابح مسلما او من اهل الكتاب، ان تكون صالحة للأكل. الشروط الاربعة لابد ان تكون متحققة بيقين فيما اكله. فانا لما بذهب الى المحل رحت للجزار وجدت عنده ذبيحة يدي، قال لي خروف استرالي، بقول له مذبوح، قال لي مذبوح، تشهد اشهد، اللي ذبحوا مين؟ جماعة مسيحيين، تشهد اشهد، وجاي شهادة طويلة معه ان مسيحيين، واشرف على ذلك جماعة ايضا من المسلمين، وسليم يا اطباء الصحة، قال سليم، كشفنا عنه وجدنا انه هو تمام التمام، يجوز لك ان تأكل. هتقول لي يجب او يجوز؟ اما اقول لكش يجب ان تأكلها يا شيخ، انا بقول يجوز، لان يجوز الفعل ويجوز الترك. يعني افرض مش عاوز تاكل منه تضرعا مثلا او احتياطا، لا اجيب عليك، ولكن لا اقول انه حرام ما دامت الشروط قد توفرت فيه. رحت لواحد تاني، انت ايه ده؟ قال لي ده روماني. روماني يعني ايه؟ يعني من الدولة الرومانية او البلغاري، او فيه لحم بقر ده ما شاء الله ممتاز. من انت؟ قال لي يوغوسلافي. قلت له يوغوسلافيا تطلع ايه من ضمن الدول؟ مسلمة مسيحية؟ قال لا، دينها شيوعي او مذهب شيوعي. انا بقى كف في ايدي، بيقول لي ده مذبوح ذبح شرعي. قلت له من ادراك؟ قال لي معانا شهادة طويلة باني الذبح في البلاد الشيوعية انما تم بناء على حضور مجموعة من المسلمين او مفتي المسلمين هناك. في السنة الماضية الله اعلم جاءني احد الاخوة بورقة مكتوبة بالانجليزية والعربية، بأقرأ فيها فوجدت الآتي: شهادة. قرأت تحتها المضمون التالي: تم الذبح بمعرفتي وشهدت ذلك وقد تم على الطريقة الإسلامية، وتني موقع مفتي المسلمين في رومانيا محمد يعقوب، فاكر أنا الاسم عبد الله، مفتي المسلمين في رومانيا محمد يعقوب. فانا بقول له تجيب الشهادة دي منين؟ قال كل شحنة بتيجي في الطائرة بتيجي معاها الورقة عشان خاطر يبقى مضمون 100% بان المسلمين هناك هم اللي عالجوا هذا الامر. انا ضحكت، قال لي بتضحك ليه؟ قلت له انا اعرف بان الحكومات الشيوعية لا تسمح للمتدينين مطلقا بالعمل في اي ميدان الا في الميادين الحقيرة، واعلم ايضا ان الحكومات الشيوعية لا تسمح لاحد مطلقا بالتدخل في خط سيرها الاقتصادي، لان خط سيرها الاقتصادي موجه من قبل اللجنة العليا للحزب الشيوعي، وهي التي تخطط ما يجب ان يفعلوه وما يجب ان يتركوه. فوجد الشيوعي ما وجدش الشيوعي، وجد المسلم وقصدي وجد مفتي غير مفتي، سيتم الذبح والتجهيز بناء على خط سير القاعدة الاقتصادية عندهم. مسكت انا الورقة ورحت سألت بعض الجزارين: مين فيكم راح البلاد دي؟ قال انا انتدبت واحد منهم، وان كان يعني ما باخدش شهادته على انها شهادة يعني هي الفيصل في الموضوع، ولكن للاستئناس. قال انا واحد من ضمن مجموعة انتدبتنا حكومة الاردن وذهبنا الى بعض الدول الشيوعية للاشراف على الذبح، فروحنا هناك متفرجين مش مشرفين ولا منفذين، احنا وقفنا وحطين ايدينا كده على بعضيها والمكان شغال زي ما هو عاوز، الخرفان تدخل من هنا حيه تطلع من هنا جاهزه على البرام على طول. لا ذبحنا ولا عملنا ولا بسملنا. امال موديكم ليه؟ طب حتى كنت تقولوا بسم الله والله اكبر باعتبار انها انتوا طالقين لهذا الغرض وهي تنفع باعتبار انتوا ذكرتوا اسم المولى جل وعلا. قال افرض جبنا شريط تسجيل وحطيناه في المسجل وقدام الخرفان طول ما الاله شغاله والشريط بيقول بسم الله والله اكبر. يا اخي ممكن، بس المهم ان من واحد من المسلمين يقول ذلك او واحد مسيحي ولا يتولى الذبح او واحد يهودي. انما الشيوعي لا يعترف بدين ولا يحترم ملة من الملل، لا يؤكل ما يذبحه باي حال من الاحوال. هتقول لي والورقة اللي جاء من الشيخ محمد يعقوب؟ قلت له الله اعلم بها. انا اشك ان اي دولة شيوعية بتحترم اي رجل دين هناك، واشك ان اي دولة شيوعية تجعل سيطرة لرجل دين هناك، لان كل شيء هناك موجه. حاجتين ما تسمحش الحكومات الشيوعية بالحديث فيها، السياسة والدين. لا اعمل كل شيء، كلم في كل شيء، انما ابعد عن السياسة والدين وارمي شباكك زي ما بيقول، لخبط كما تحب، العب كما تشتهي، انما تتكلم في السياسة في الدين فيها فك وقبع عندهم. ولذلك بنقول ان اللي بيفهم طبيعة تلك الدول يكون محتاطا اكثر واكثر. هيقول لي ذبح روماني، ذبح يوغوسلافي، مذبوح الكتروني في روسيا، ان شاء الله يكون مذبوح على سطح القمر. مين اللي ذبح الاول؟ الذبيحة مما يتحل لنا ان ناكلها مذبوحة ذبح شرعي. الذابح لابد ان يكون مسلما او من اهل الكتاب، وان تكون صالحة للتعاطي. انتوا لما تطبقوا الشروط الاربعة بالنسبة لكم في اي مكان من الاماكن سيؤدي بكم ذلك الى زيادة الاحتياط، بدون ما تقول لي الشيخ الفلان افتاني وانا عندي فتوى من الشيخ اللي طلع في جريدة الاتحاد بان هذا اللحم ما دام موجود هناك واحد مفتي يبقى على ذمتي. انا لا اكل على ذمتي احد، وانما انا اكل على ذمتي انا اللي اثق فيه اكله، لان ربنا هيسألني عما يدخل الى فمي، مش بفتوى الشيخ فلان او الشيخ الا. ولذلك اقول لكم ان الله تعالى لم يضيق علينا حتى نحتاج قهرا الى مثل تلك الاشياء اللي فيها شك. يعني لو واحد قال لي راية في اللحوم اللي بتأتي حتى من الدول المسيحية، يا في دولة مسيحية بتطبق دين مسيحي الان؟ ما يلعن من الشيوعيين وبغضهم للاسلام قائم. اقول ولكنهم اقرب لطبيعة فهم الاسلام من هؤلاء الشيوعيين، على الاقل مؤمنين بمجموعة انبياء ورسل واديان سابقة، مؤمنين بان في اله، في اخرى، في حساب، في اخلاق، بعكس هؤلاء فيكونون باعتبارات متعددة اقرب الينا. هتقول لي واللي يبتعد نهائيا عن الاكل؟ اقول لك اللي يبتعد نهائيا عن اكل لحم المسيحيين واليهودي بيبتعد ورعا واحتياطا، وليس كامر واجب، لان عندي الاسلام بيقول اذا تأكدت من تلك الشروط الاربعة كل سم الله وكل. هتقول لي افرض المسيحي ما ذكرش اسم الله عليها، مذبوحة نعم، ذبح شرعي نعم، ذبح مسيحي نعم، صالحة نعم، قل بسم الله انت وكل. وده الا رسول عليه الصلاة والسلام عرفنا عنه في هذا الحديث الذي يقول عندما جاءه من يقول له يا رسول الله ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، هل نأكل منه ام لا؟ فقال اذكروا اسم الله انتم وكلوا، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. شوف السؤال، سؤال للناس، ان قوما يأتوننا بلحمان او بلحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا. هو كل الشك عندهم ان هذا اللحم السليم الصحيح المذبوح ذكر اسم الله عليه ام لا. هم بيسألوا عن اللحم اللي لم يذكر اسم الله عليه او فيه شك، انما هل هذا اللحم الذي جاء من تلك الدول اذا كان خبيثا لا يسأل عنه، لان الاسلام طبعا بيمنع الخبيث. اذا كان محرم على انسان ان يقوله لن يسألوا عنه لانه محرم في الاصل. اذا كان غير مذبوح لن يسألوا عنه لانه محرم ايضا. انما هم بيسألوا على نقطة واحدة، لحم وسليم وجينا من قوم احنا مش عارفين ذكروا اسم الله ام لم يذكروا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله انتم وكلوا. انا برد بتلك النقطة على من يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا اسم الله انتم وكلوا، على اي لحم؟ افرض لحم خنزير تقول اذكروا اسم الله انتم وكلوا، ميتة اذكروا اسم الله انتم وكلوا؟ لا، السؤال في حديث الرسول كان على نقطة واحدة، هذا اللحم لا يدرون اذكر اسم الله عليه ام لا. انما لو كان مذبوح بطريقة غير شرعية لا يحل اكله. ولقد علمت ان قوما من بعض في بعض الدول شيوعية وغير شيوعية يذبحون البقرة بطريقة الصاق الكهربائي، صدمة خفيفة حتى يغمى على الدابة، حتى اذا ذبحت ما تعملش الحركة العنيفة التي يتوزع دمها في كل مكان، او يمكن يعني عشان تكون هادية وهم بيجهزوها للعملية النهائية. فقالوا يصعقونها اولا شرط كهربائي بسيط حتى اذا خمدت حركتها ولسه ما ماتتش يذبحونها، فبيذبحوها وهي شبه يعني مخدرة، يعني بيدوها شيء اشبه ما يكون بصدمة عصبية تصنع في اعصاب الدابة ما يصنعه المخدر بالنسبة لمن ستصنع له عملية جراحية. يعني انا لما بتعمل لي عملية جراحية بيديني حقنة مخدرة مثلا، او قد تكون الصدمات الكهربائية في وقت من الاوقات بتعمل نفس الاثر اللي بيعمله المخدر حتى تذبح بطريقة سهلة يعني. فقيل لي انهم يصنعون هذا الشيء في بعض الحيوانات، فاذا صعقت كهربيا وربما ماتت من تلك الصاعقة وهم لا يهمهم ان كانت الدابة تموت او لا تموت، المهم من الناحية الاقتصادية ان يجهز هذا اللحم بطريقة تدر ربحا اكثر. ومن هنا قال البعض ربما احتفظ بالذبيحة فترة او بالمخنوقة او بالمصعوقة كهربيا حتى يتجلط الدم ويصبح مع اللحم ككتلة، فيضاف كم الدم في الذبيحة الى اللحم، وان كان بيعطي دايما اللحم اللي بيختلط بالدم او الدم محبوس في اللحم بيبقى اللحم لونه يميل الى الزرقة اكثر من الحمرة القانية، واللحم المعروف اللي بينقى من الدم بيصبح لونه احمر زاهي شوية يعني فاتح. معروف ان الدم من اعظم السوائل جذبا للجراثيم هو اللبن، يعني من اقرب السوائل اصابة او تعرضا للتلوث اللي هو الدم واللبن. فلما امر المولى جل وعلا بتصفية لحم الحيوان من هذا الدم كان ذلك إذانا بتطييب هذا اللحم من هذا السائل الذي يكون عرضة للقذارة او للتلوث اكثر من غيره. ولو كان في الدم فائدة لأباح الله تعالى لنا ان نأكله، وقد حرم علينا اكل الدم ولعقه، ان كان مش حرام ان يصل لك الدم عن طريق اخر اذا اقتضت الطبيعة الطبية او العلاج الطبي ذلك. انما بعض الدول بتعالج بعض المذبوحات بطريقة الصعق، وربما تجلط دمها فاختلط بلحمها فكان في اللحم بعضا مما حرمه الله تعالى علينا ان نأكله. كنت في بلدة من البلاد في شمال الدلتا في مصر اسمها المحمودية بحيرة، وسمعت الآتي. قال احدهم وانا اصدقه كما اصدق نفسي، رأيت بعض المهندسين من الألمان الذين كانوا ينشئون محطة كهربية هناك وهم يخنقون الدجاج والبط بأيديهم قبل تنظيفه للأكل، عملية الخنق يعني، بدل ما يذبحها كان بيمد ايده على رقبتها ويخنقها حتى تطلع بحضة في ابن التنظيف. ورأيت بعضهم كان يفتح الباب ويحط اللي عنق الدجاجة ويغلق لحد اما تخنق ثم يبدأ في التنظيف. قرأت بعد ذلك بعد ان حدثني هذا الانسان عن تلك الطريقة، قرأت في حديث من ضمن الاحاديث الرياضية واحد اسمه كان سباح اسمه أظن محمد زيتون الله يرحمه، كان سوري وكان في سباق كبري نابولي اللي هو السباق العالمي المشهور. فبيقول نزلنا في فندق من الفنادق فقدموا لنا الطعام قبل أن يجهز الطعام، عملنا جولة في الفندق فدخلت إلى المطبخ فوجدت الآتي، وده برضو قرأته من ضمن القرآن، وجدت أنهم يخنقون الدجاج قبل تجهيزه لنا، فامتنعت كليتا عن طعام أي طعام في هذا المطبخ. والتجائي إذا كان دجاجة ولا اثنين ولا عشرة على قدر المجموعة اللي تأكل يمكن يعملوا فيها كده، إنما لما يكون فيه مصنع دجاج هيجيبوا خنقات جائز، ما كل شيء جاي يجيبوا خنقات، بدل ما يجيبوا آلات يجيبوا خنقات للدرجة دي. إذن الموضوع فيه شك وفيه شبهة، وعندنا قاعدة في الإسلام تعرفنا أن الإنسان إذا شك في شيء من ناحية المطاعم والمشارب والملابس بالذات وجب عليه أن يتخذ طريق الاحتياط، وهو ما يسمى بطريق الورع والبعد عما فيه شبهة. ويؤيد هذا الموقف قول رسول صلى الله عليه وسلم دع ما يعيبك إلى ما لا يعيبك، وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح. ومن هنا أقول إن الله تعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب. صحيح أخي بيقول أنت بتتكلم عن أحكام خاصة بالكفار وما تكلمتش ليه عن ذبائحهم وعن طعامهم؟ ربنا بيقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كل الطعام، ما قالش نوع وترك نوع. يا أخي ما تزعل، إذا كانت الآية قد جاءت عامة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فصل ووضح، وإن العلماء لا يضربون بعض الأحكام ببعض وإنما يجمعون أحكام الفصيلة الواحدة في جمل مترادفة حتى يكون واضحا بالنسبة للدارس. فإذا أباح الله لنا طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم فإن ذلك يشرط بما وضعه الإسلام من قواعد حتى لا نخرج عليها. فيجب أن يكون اللحم حلالا، لأن الخنزير زي ما قلت لكم حرام عند المسيحيين زي ما هو حرام عندنا، فلو استباحوه بحجة أو بأخرى فإنا لا نسلم لهم بذلك، كما أن الذبح مطلوب منا ومنهم، فلو صنعوا شيئا خلاف ذلك، وأنا أعلم بأن اليهود كما قال لي بعض من إخواننا الفلسطينيين يحرصون الحرص الشديد على عملية تطبيق قاعدة الذبح الشرعي بطريقة ربما كانت أصعب من اللي عندنا كمان. يعني عندهم بيقول لك الذبح يجب أن يكون بجذبة واحدة اللي هو ما تمرش السكينة أكثر من مرة على الذبيحة، تكون حادة جدا ولازم تمر مرة واحدة كده على الذبيحة، رديتها ثاني يبقى يسيبوها. قال للمسلمين ده المتدينين منهم يقول لك ما يصحش ان احنا نأكل الذبيحة اذا كانت السكين لعب فيها راح وجه اكتر من مرة، نعم مرة، كنوع من انواع التشدد بالنسبة لهم. يعني عندهم في حقائق دينهم ما يؤكد هذا زيادة في الاحتياط حقيقة. فان وجدنا بعض اليهود او النصارى يخالف فيتعاطى خنزيرا او خمرا او يأكل مخنوقا او مصعوقا فان هذا من ابتداعاتهم من ابتكاراتهم التي لا تمت الى الاسلام بصلة. احنا كمسلمين مبتلين الان بالضعف العام في الانتاج وعالة على العالم فيما نأكله ونشربه ونلبسه وفيما نركبه وفيما نتعامل به، حتى في الاسلحة التي يفرض علينا أن نحاربهم بها هم الذين يحددون ذلك لنا ويحددون الميدان والموعد والانتهاء أيضا. فأصبحنا بنعيش على الهامش نظرا لأننا قبلنا ذلك لأنفسنا. فبيحاول المسلم وهو في أتون تلك المعركة الشديدة معركة الإلحاد ضد الإسلام أن يجد نفسه بالنسبة لأحكام الإسلام قدر الاستطاعة. إذا كانت الدولة قد رمتك ببلاياها وقد صنعت فيك تلك الأشياء وفتحت الأبواب التي يأتي منها القدر والطيب والخبيث والصالح والطالح، عليك أنت أن تستعمل عقلك، فإن الدولة لم تجبرك على تعاطي هذا اللحم أو هذا الدجاج، ولم تجبرك على تعاطي الدخان، ولم تجبرك على تعاطي الخمر. الدولة بتجيب صحيح فلتأتي، لأنها دولة، دولة غير مسلمة أو بتتعامل بأحكام غير إسلامية، ولكن أنت لما تضع كل الأخطاء على مشجب الدولة ولا تتحمل أنت جزءا من ذلك؟ أنت المصب النهائي لما تصنعه تلك المصانع، فإن صنعت أو إن تعاملت فأنت المسؤول عن ذلك. نهاية لحديثي أقول: فليحاول المسلم قدر الاستطاعة ألا يتعامل بدينه على أساس اقتصادي، يعني على أساس توفيري، على الأساس اللي الكثير مننا ماشي عليه الآن. إذا كان اللحم الأجنبي رخيص واللحم الحلال الممتاز 100% غالي شوية، بنخلينا مع الرخيص وبنسيب الغالي، يعني بنطبق أحكام الإسلام من واقع الناحية الاقتصادية، اللي يوفر لنا أكثر يبقى نتعامل معه أكثر. إنما الدجاجة الأجنبية 7 درهم و8 وكيلو 100 جرام وكيلو 200 وألماني ممتازة، يا سلام، يا قاعدة قدامك كده بتخطط بأحسن لغة، لغة البطون طبعا اللي بيفهمها الكثير مننا. هسيب انا ام 7 واروح لام 14 ليه؟ ما ام 14 اللي هي حية على الفلاح بتأدن الاوقات 5، لا بلاش اللي بتأدن ده، انا عاوز قليل الدين ده، وتاكل انت من قليل الدين لا يعرف اذان ولا صلاة. ليه؟ رخيص صحيح. اللحم الثاني اللي هو بتذبحه يبقى ب30 درهم، لا خلينا فوق 14 ان شاء الله، يكون حتى مذبوح بايدي الابلسة. انا المهم عندي ان حاجة تكون رخيصة شوية. انا بقول لو العكس كان صحيح كنا هناكل من المستورد، يعني لو كان اللي من البلد اللي هو الحي بينباع ب7 دراهم والمستورد ب14 كنتوا هتعملوا ايه؟ هتقولوا حي على الفلاح على طول، لانه ارخص مش لانه تدينا، لا لانه رخيص. فاصبحنا بنطبق احكام ديننا في الحلال والحرام على اساس اقتصادي، الرخيص يبقى هو التمام الممتاز، وبنشكي ونقول بس هنجيب منين وده غالي ولولا عاوزة تاكل. يا اخي يا اخي اتق الله تعالى في نفسك واتق الله تعالى في اولادك، فان الله تعالى لم يضيق عليك ووسع لك ابوابا كثيرة. حلال المباح الصافي لله در تلك الام التي كانت توصي ولدها قبل الخروج من البيت وتقول له: يا عبد الله اتق الله تعالى فينا ولا تأكل حراما ولا ترزقنا بحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. أنا بقول على كل واحد منا قبل أن يفكر في الرخيص والغالي أن يفكر فيما سيجيب به مولاه إذا سأله: لما تركت 100% ومسكت في 50%؟ هتقول وطعام الذين اوتوا، انت هترد على مولاك بالآية التي قالها. ما امرك ان انت تتقيه ايضا، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، والورع مطلوب من المسلم في هذا المجال. ختاما لحديثي اقول: دعاني واحد من المسيحيين الى الطعام، هل اكل؟ هل اجيب الدعوة؟ نعم، لك ان تجيب الدعوة على شرطين اثنين. الشرط الاول ان تكون دعوة مشروعة، الشرط الثاني يعني زيارة زر صداقة عنده فرح من الافراح مناسبة جيدة، انما عنده كلام فاضي يحرم عليك ان تذهب وانت تعلم طبعا. الشرط الثاني ان يقدم لك شيئا من الحلال. اذا شككت في شيء فلا تمد يدك اليه وقل اني صائم، صائم عن طعامه طبعا، انت واكل في بيتك قبل ما تيجي، يعني على مبدأ ان نذرت للرحمن صوما، وانا صائم عن طعام سيادتك، وما تاكلش، انما تجيب الدعوة لان اجابة الدعوة فيها تكريم اكثر من الاكل، ولا حرج عليك اذا اكلت عنده ما دمت تثق فيما يقدمه لك. ما تقولش اكل على اي مذهب، اقول بسم الله واكل، تعرف تاكل ايه؟ انت عارف عامل لك بشحم ايه؟ ما يمكن حتطلق على صلة الخضار تكريما لك ما وضعه هذا الالماني للمسلم. وقلت لكم على القصة الاخ اللي هو موجود عندنا اسمه عبد الله سليم، عندنا مدرس لغة انجليزية في الدفاع، بيقول انا رحت الى المانيا في الاجازة قبل الماضي، قبل في السنة قبل الماضية، وكنت حريصا لان عطيله درس في العملية دي، قال لي سمك بيض الاشياء اللي هي انا متأكد منها، خضروات فواكه دجاجة الاقيها كده صحية قدامي بياخدها ويذبحها تمام. قلت له كان بيشويها ولا بيحمل؟ لا قال لي كان بيشويها. قلت له حد كده سليم، ايه كمان اللي كان بيقدمه؟ قال كان بيقدم لي نوع من انواع السلطة ممتاز جدا، طماطم وخس وفلفل. قلت له ما فيهاش حاجة دي. قال لي بس انا لاحظت وانا باكل ان طعمها يعني زي حريف شوية، زي الحامض اللي فيه يعني مش طبيعي، قلت يمكن مكترين الخل شوية مو عسل. فانا بأسأل الطباخ فبقول له السلطة دي يعني ايه مكوناتها؟ قال لي طماطم وخس وعلت مني. قلت له ايه؟ قال لي ومن اكرامنا للزباين حاطين عليها ويسكي، بدل ما يحط لمؤاخذة الخل اللي هو الحامض، عندهم الويسكي احلى وانظف وتكريم طبعا. قلت له هذا امر يجب على الانسان المسلم ان يسمعه حتى يتيقظ لما يفعله الغير، مش يفعله بالمسلم، لا ما يقصدش اساءة المسلم، ده بيعمل كده للجميع كانوا من انواع التكريم. رد عليه واحد برضو زميل اسمه نضال حمدان، انا بقول اسماء عشان نحاول البعض منكم ان يسأل. قال لي وانا كنت برضو هناك ودخلت اشاركلت بوظة يعني اللي بنسمعه اظن جيلاتي والله اعلم، بيقول قالت وبعدين لقيتها غريبة شوية فبسأله، قال لي برضو حاطين على نفس الصنف المهبب ده، كان نوع من انواع التكريم. واحد ثالث برضو ثلاثة مدرسين انجليزي، انا بقول كده باعتبار ان اذا كان مدرس الانجليزي اللي بيعرف لغة اجنبية بينضحك عليه، امال الغلبان اللي زي اللي ما يعرفش الا الالف بيعمل ايه؟ احنا كثير مننا طبعا بيقع في مطبات عنيفة جدا. طب اللي بيعرف يقدر يسأل ويتفاهم. بيقول لي الاخ اللي هو الاخ السوداني الله يكرمه ويبارك فيه اسمه عبد الرحمن ايه برضو مدرس عندنا في الدفاع، جايب لي اربع علب، علبتين فيهم عدس وعلبتين فيهم شيء حلو، بيقول لي اتفضل. قلت له كتر خيرك ما باكلش الصنف ده. قال لي لا ده مش الاكل، ده انا جاي علشان اشكيلك خيرتي. قلت له خير ان شاء الله. قال لي ده عدس. قلت له مكتوب عليه. قال لي انت قريت العربي وما قريتش انجليزي؟ قال لي دي شركة اسمها شركة هاينز، شركة عالمية للمأكولات المحفوظة. قال لي فضلت اكل من العدس ده وانا مبسوط منسجم جدا طين، بقى احنا بنزرع العدس ومنعرفش نعمل بالشكل ده، فانا من انبساطي قلت اخذ كمية كبيرة. وبعد ما اكلت يطلع سنة قلت طب ما تقرا يا ولا المكونات الا على العلبة يمكن تستطيع ان انت تعمل مثلها، لما تقرا دي بتتعمل بطريقة ايه تعمل ولا الحوجة للعلب بتاعت الشيخ هينز ده. قال لي اقرا على العلبة واجد البلايا الاتية، عدس قلت حلال، ملح ماشي، كمون ينفع، دقيق تمام، حتى وصلت الى بيقول شحم خنزير، فوقعت العلبة من ايدي. قلت انت ما قريتهاش الا بعد سنة، ده زمان اكلت ولا جوز خنازير على كده. قال لي اعمل ايه؟ قلت له انجليزي، مدرس انجليزي، امال اعمل ايه انا يا مسكين؟ لما انت تقول لي العدس ممتاز وتخليني اكل انا جردل منه على اساس ان انت عطتني التصريح بهذا، راجل بتفهم انجليزي وبتديني التصريح بهذا. قال لي والله ده اللي حصل. وقال لي مش المعلب ده فقط، العدس، كل الاصناف من الخضروات للانتاج الشركة دي. طيب عرفنا العدس وغيره من الخضروات والعلبتين. قال لي لا انتاج شركة تانية امريكية، وجدت في برطمان زجاج التين اللي احنا المشمش اللي احنا عارفينه ده، والتانية فيها اناناس منظرها جميل وحلو جدا. بقول له ايه اللي فيها؟ قال لي اقرا. قلت له ما اعرفش اقرا انجليزي، لو عرفت ما كانش ده حالي، اتخذ ترجم لي واحد من اللي جالسين. وجدت لي من ضمن الترجمه طبعا ماده سكريه، ماء، مش عارف ايه، المشمش، اناناس، وبعدين وجدت الخط اللي هو فيه العقده، تلك الاصناف معالجه بالبراندي. قلت اللهم صل على النبي، ده اكرام زيادة عن اللزوم، ده مالهم بيبسطوا المسلمين كده، معالجة بالبراندي يعني ينقعوا الاشياء دي الاول في هذا الصنف الممتاز علشان خاطر يبسطوا الناس، عشان اللي ياكل يبقى يتحلى ويتكيف. ينبسط يعني. قلت له موجود في السوق؟ قالوا بنستعمل ده بكثرة. قلت له يا خيبة المسلمين، يا ما المسلمين بيقعوا في مطبات دون ان يسأل الواحد. امتى بتسأل؟ بعد ما تكون انت كده رستكت العملية والضبط والحمولة تمام وعبيت بطنك، بتقول لي يا مولانا حلال ولا حرام؟ يا ولدي مش تسأل الاول، هو بعد انت ما حطيتها في بطنك هفتيك اقول لك ايه؟ انت كلتها على اي مذهب؟ قال لي يا اخي ما تدقش، ما تبقاش حنبلي، ما تشددهاش. والكلمات الفاضية اللي بيقولها الامعات الذين لا شخصية لهم ولا حقائق يرجعون اليها. ولهذا اقول في ختام حديثي: ليحذر كل مسلم من مثل تلك الاشياء، وعلى كل واحد منا ان يقدم لخطوه قبل ان يسير، وان يتأكد قبل ان يمد يده، وان يتقي الله تعالى فيما يصل الى بطنه، وان يعلم اننا مبتلون في تلك البلاد بالكثير من مثل تلك الاشياء، ومن صان نفسه صانه الله تعالى، ومن سار على الحق وصل. حديث السؤال الاخير قبل ان اختم، كان يكون هام بالنسبة اللي سأل، بتسأل بيقول ان بانها ابنها كان مريض وقالت نذر علي لو كان مش مريض بالمرض الفلاني هأذبح 10 خراف واوزع لحمهم على الفقراء، وبعدين ربنا اكرم ووجدته مش مريض بهذا المرض، وجب عليها النذر. بيقول ممكن تطلع مال بدل ما تذبح؟ لا، الشرط عندنا ان احنا اذا نذرنا نذرا حلالا وجب علينا ان ننفذ النذر عند القدرة عليه. شرطين في النذر: ان يكون حلال، وان يكون في قدرة على التنفيذ. حلال مثل ما قالت اصلي 100 ركعة، اصوم شهر، اذبح 10، اذبح 50، ده شيء حلال مقدور عليه، قادر، عندي مال اقدر اذبح 10 او 20، يبقى يجب التنفيذ. ولا يصح ان ابدل النذر الا عند العجز عن وجود الشيء الذي نذرته، والنذر في الاصل غير واجب الا اذا اوجبه الانسان على نفسه. يعني ربنا ما قالكش اذبح 10 ولا 20، انت اللي بتتعاهد، بتعمل تعاقد بينك وبين مولاك، بتقول يا رب لو حصل كذا يحصل مني كذا، ولو ما حصلش كذا مش هيحصل كذا. فربنا اعطاك او نفذ لك الشيء اللي انت كنت بتتعاقد معه على اساسه، فنفذ ما عاهدت مولاك عليه. ده الاساس في النذر. ولذلك يجب على من نذرت هذا النذر ان توفي بنذرها، وان تذبح تلك العشر. ان ما كانش في تلك البلدة، اذا موجدتش فقراء، تبقى تذبح في بلدة تانية، توكل واحد في البلاد اللي موجود فيها فقراء كثيرين من المسلمين، مصر، الاردن، سوريا، باكستان، اي بلد فيها من المسلمين عدد يحتاج اكثر. فلا مانع من ان اتجه بصدقتي او بتوزيع تلك الاشياء الى حيث تكون حاجة المسلمين اكثر. شكر الله تعالى لكم وبارك الله تعالى فيكم وجمعنا على الخير دائما. اتجهوا الى الله تعالى وسلوه رحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق. اللهم لا تخرجنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.